الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم، وبنية الاعتكاف في المسجد، وبنية انتظار صلاة العشاء لتؤدى جماعة، ونقرأ الفاتحة بنية حسنة مع إهداء الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم ولشيخنا رضي الله عنه ولعامة المسلمين والمسلمات. أما بعد، فقد روى البيهقي والحاكم والطبراني عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بخصال من الخير، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أوصاه بهذه الخصال من الخير. هنا في قوله خليلي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول هو الذي أوصاه بهذه الوصايا العظيمة والمهمة. قال: أوصاني خليلي بخصال من الخير، أوصاني بحب المساكين والدنو منهم. هذه الوصية الأولى. هل الحديث في عدة وصايا إن شاء الله بنحاول نذكرها كلها بهالدرس، أي الاقتراب منهم. من من؟ من الفقراء، من المساكين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان له عناية بهم، وكان يجلس معهم، وكان يزورهم، وكان يعود مرضاهم ويشهد جنائزهم، وكان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بيوتهم ويأخذ معه إلى بيته بعد صلاة العشاء من كان منهم في المسجد، فإن كان في بيته طعام قدمه لهم. الرسول كان يعتني بهم عناية شديدة، فهنيئا لمن عمل بهذه الوصية. إذن قال رضي الله عنه: أوصاني خليلي بخصال من الخير، أوصاني بحب المساكين والدنو منهم، أي الاقتراب منهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة شفقته ورحمته للمؤمنين أنه إذا لم يرى بعض أصحابه برهة من الزمن يتفقده. الرسول هو يسأل عنه، هذا الصحابي الذي غاب الرسول يسأل عنه، هذا كان من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن شدة عنايته بالفقراء والمساكين. حتى إنه قيل له عن رجل غريب مؤمن فقير حين سأل عنه إنه توفي، يعني الرسول يسأل عن هذا الغريب المسلم الذي دخل إلى المدينة، بعد وقت الرسول سأل عنه، قالوا له توفي مات وكان الليل فجهزناه ودفناه. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بمجرد هذا القول، بل انظروا ماذا فعل، قال لماذا لم تخبروني حتى أصلي عليه؟ ولم يكتفي بهذا أيضا، بل سأل عن قبره، هذا الفقير الغريب المسلم الذي دخل المدينة ومات ودفن. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أين قبره؟ فدل عليه، فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إليه فصلى عليه عند قبره، فصلى عليه عند قبره. انظروا إلى هذه العناية العظيمة بجبر خواطر الفقراء والمساكين حتى بعد موتهم. يعني اليوم بعض الناس إذا غاب عنهم رفيق لهم أو صديق أو أخ لهم، إذا غاب ولو إلى أشهر لا يسألون عنه، لا يتفقدونه، لا يزورونه، هذا لا ينبغي. الشيخ رضي الله عنه وأرضاه علمنا وأوصانا، قال ليسأل بعضكم عن بعض، لا تتركوه كأنه رحل إلى البرزخ. يعني إذا غاب الواحد عن الدرس، غاب صاحبك عن عمل الدعوة، عن المجيء إلى المسجد، عن صلاة الجماعة، ما تتركه كأنه مات واندفن من 50 سنة، لا، بل ينبغي أن تسأل عنه وأن تتفقد أحواله. بل انظروا ماذا فعل الرسول مع هذا المسلم الغريب الفقير، مع كونه رحل إلى البرزخ الرسول ما تركه، مع كونه رحل إلى البرزخ الرسول ما تركه، ذهب إليه فصلى عليه عند قبره. هذا المسلم الغريب الفقير كم يكون فرح وانتفع واستفاد وهو في قبره من صلاة الرسول عليه، من مجيء الرسول إلى قبره. يعني هو بالقبر بيكون فرح فرح شديد إنه الرسول إجا عم بيصلي عليه، كم يكون نزل عليه من الأنوار والبركات والرحمات، كم يكون انتفع بدعاء الرسول له، كم يكون نزل عليه من البركات بصلاة الرسول عليه، بصلاة الرسول عليه. إذن لا ينبغي أن يترك الواحد إذا غاب عن المسجد أو عن درس الدين أو عن عمل الدعوة أو عن النشاطات العامة في خدمة الدين والمسلمين، لا ينبغي أن يترك كأنه رحل إلى البرزخ. لو كنت أنت الغائب ما بتحب من إخوانك أنهم يسألوا عنك؟ لو كنت أنت المريض ما بتحب من إخوانك أنهم يزوروك؟ لو كنت أنت المريض ما بتحب من إخوانك أنهم يقرؤوا لك الفاتحة على نية شفائك؟ ما بتحب من إخوانك أنهم يدعوا لك بالشفاء؟ إذن افعل هذا مع غيرك، افعل هذا مع المريض ومع الفقير، تفقد أحوال الفقراء، لأن هؤلاء الفقراء والمساكين ببعض النواحي هم أحوج من غيرهم، ببعض النواحي هم أحوج من غيرهم. لذلك لا ينبغي أن نقصر في هذا الأمر، لا ينبغي أن نقصر في هذا الأمر. يا أخي لو كنت أنت المسلم الذي مات، ما بتحب من إخوانك أنهم يشهدوا جنازتك؟ ما بتحب من إخوانك أنهم يجوا يصلوا عليك صلاة الجنازة؟ تعرفوا يا إخواننا كم للذي يشهد الجنازة على المسلم من الثواب والأجر؟ إذا كان اتبع الجنازة حتى يصلى عليها كان له قراط من الأجر. تعرف شو يعني القراط؟ الشيء الكثير كجبل أحد، كجبل أحد. فإذا كان اتبع الجنازة حتى يصلى عليها له قراط من الأجر، وإذا اتبع الجنازة حتى يصلى عليها وتدفن له قراطان من الأجر، قراطان من الأجر من الثواب. بعدين يا أخواننا، لما بيكثر عدد المسلمين المصلين على هذا الميت الفائدة تكون أكبر، هم ينتفعوا، وهو ماذا يحصل؟ ورد في حديث رواه الحاكم أنه إذا اجتمع 100 مسلم فصلوا على مسلم مات وألحوا في الدعاء له وهبت ذنوبه لهم. شو يعني؟ مش معناته بتنتقل الذنوب عليهم، لا، معناه لأجلهم ولأجل أنهم ألحوا له في الدعاء يغفر له، يغفر له. إذا كان حضر 100 واحد صلوا الجنازة على المسلم وألحوا في الدعاء له يغفر له، يغفر له. هو كم يكون فرح، كم يكون انتفع واستفاد، وهم حصلوا الأجر. شو قراط من الأجر؟ شو يعني؟ شيء كثير. يمكن يكون بيتك حد الجامع، تنزل تحضر صلاة الجنازة على هالمسلم تصلي عليه، ويمكن تنزل هيك كم فشخة تمشي شوي تروح معهم على الدفن، قراطان من الأجر. طيب لماذا نفوت هذه الحسنات، نتركها؟ لماذا نقصر؟ لماذا نهمل؟ تصوروا يا أخواننا قدر المنفعة عظيمة لهذا المسلم، إنه 100 واحد مسلمين عم بيصلوا عليه ويلحوا في الدعاء له تغفر ذنوبه لأجلهم، تغفر ذنوبه لأجلهم. إذن أي خير هذا؟ فلو كنت أنت المسلم الذي مات، ما بتحب من إخوانك أنهم يصلوا عليك؟ بلى. إذن هكذا افعل مع المسلم الذي مات، أنت ذهب فصلي عليه. لما بيموت مسلم، خاصة إذا كان فقير، خاصة إذا كان مسكين، روح صلي عليه صلاة جنازة. لأنه للأسف بعض الناس اليوم إذا بيموت فقير، كم واحد بيجي بيحضر جنازته؟ 3-4 يمكن، 5. تعرفوا مرة شو صار؟ هون بجامع برج أبي حيدر، جابوا رجل الظاهر يمكن كان بسرعة، ما لحقوا يخبروا كثير من الناس، ويمكن أهله وعائلته منا عائلة كبيرة يمكن، وقفنا هون ومطرنا ليجي كم واحد نصلي الجنازة عليه. صرنا نبعث خبر، صرت أقول لهم طلبوا لنا الشباب يلي في الطريق، طلبوا الشباب يلي في الشارع، عيطوا للشباب من جوا، صرنا نعيط للشباب ليجوا يصلوا جنازة على المسلم. بينما إذا مات واحد غني، إذا مات واحد وجيه، ما في محل تفشخ وتفوت على الجامع من كثرة الحضور. ليش؟ صارت الميزة عند بعض الناس الغنى يعني؟ ليش؟ إنه قد يقال عم بتتابع وصلي مع أهله ليشوفوك إنك جيت صليت على قرايبهم، أو جاي لله تعالى. أنت بتعرف حالك، أنت بتعرف حالك. ليش بعض الناس يسارعون إلى حضور جنائز الأغنياء؟ ليش؟ يمكن هذا الغني اللي مات منه تقي، وواحد مسلم فقير مشحر معتر بينام على الزبالة وعلى الطريق، يمكن يكون تقي عند الله، هذا التقي أفضل. ما دايما يا أخواننا العبرة بمجرد أنه الإنسان كثير ناس يمشوا وراه ويزقفوا له، لا لا، الإنسان يوم القيامة يخرج وحده من قبره، لا مرافقين ولا حرس ولا خدم ولا حشم ولا أنصار ولا أتباع ولا من يصفر أو يصفق له، لا 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 لا، بيطلع لحاله من قبره، هو وعمله، هو وعمله. فلماذا؟ هذا ملاحظ، بعض الناس لا يحضرون جنائز الفقراء، لا يحضرون جنائز الفقراء، لا يحضرون ولا يذهبون إلى بيوتهم لتعزيتهم. أما لما يكون واحد غني أو مشهور أو بارز أو من علية القوم، بيروح بيلزق 3 أيام بمحل العزاء، بيروح بيلزق 3 أيام محل العزاء. ليش؟ بأي نية عم تعمل هيك؟ بأي نية؟ أنت أدرى بحالك، ما شرط كل واحد بيروح كمان يكون مرائي انتبهوا، لا، لكن بأي نية؟ ولماذا هذا الازدحام على جنائز الأغنياء؟ وأحياناً بدنا نفتش على كم واحد يوقف ويصلوا معنا على الفقير إذا مات. لماذا؟ خلص له طبقة معينة هو الرفقات وهو أصحابه بيزورهم بيقعد عندهم بياكل هو وياهم بيظهر هو وياهم. أما فقير مريض، فقير مات، فقير عنده قصة وبلية ومصيبة، ولا بيقول له ألو ولا بالتليفون أحيانا بيتكلف يسلم عليه. ليش؟ ليس هذا من عادة الأنبياء والأولياء. شوفوا النبي ماذا كان يفعل مع الفقراء، انظروا ماذا كان يفعل الرسول مع الفقراء. سأل عن قبره لهذا الفقير، راح صلى عليه على قبره. بينما اليوم بعض الناس إذا صاحبه غني بيبقى ميطأ عنده. بعض الناس يقولون حيث ترزق إلزق، ملزق عنده. ليش؟ لأنه في لحسة من وراء. بعض الناس هيك لأنه النفوس تميل إلى الدنيا، أكثر الناس يحبون المال. نحن من أهل الدنيا، النفوس تميل، نفوس أهل الدنيا تميل إلى حب المال وحب الجاه. لكن الإنسان لابد أن يشتغل على إصلاح نفسه. ليش إذا واحد فقير مرض ليش ما بنروح بنزوره؟ ليش إذا واحد فقير مات ما بنروح بنعزي فيه؟ بينما إذا كان صاحبه من الميسورين كل شوية إيميل، كل شوية مسج، شو وين صرت، شو وين رحت، شو وين قعدت، شو عم تتغدى، شو عم تتعشى، شو جبت، وين رايح، شو بدك تعمل بكرة. روح معلش وزع هالمسجات على بعض الفقراء بينجبر خاطرهم. روح وزع هالإيميلات على الفقراء، ووقتك هيدا بدل ما صارفه على واحد أو اثنين أو ثلاثة ميسورين وزعوا على 10 فقراء بتنجبر خواطرهم، بتنجبر خواطرهم. روح زور كم فقير وكم يتيم وكم مسكين وكم أرملة. لذلك لابد أن تنتبهوا، بدنا ننتبه على تصرفاتنا، لأنه يا أخواننا الفقير بيلاحظ والمسكين بيلاحظ والمريض بينتظر أحبابه وأصحابه يجوا يزوروه يواسوه يخففوا عنه. بيقول لك فلان ما أجا، فلان ما أجا، فلان ما اتصل. هو من محبته فيهم يعني، هو كمان أحيانا يعني من باب الاستئناس بهم ينتظر أنهم يجوا يزوروه، وهن أحيانا ولا بيخطر عباله، مع أنهم سمعوا أنه فلان مريض وسمعوا فلان عنده عزاء وسمعوا فلان مات، ما بيجوا ولا بيحضروا. ليه؟ نفوسهم تميل إلى الأغنياء، نفوسهم تميل إلى الميسور والمشهور وصاحب الشركات وصاحب المؤسسات والإنسان الوجيه دنيويا. نفوس أكثر الناس تميل لهؤلاء. لذلك بدنا ننتبه نحن إذا بعضنا عنده هذه الخصال ليخرج منها وليقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع شو عم بيقول أبو ذر، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير، أوصاني بحب المساكين والدنو منهم، مش الابتعاد عنهم، لا، والدنو منهم، والدنو منهم، تخالطهم تقعد معهم. لك يا أخي بتعرف قد ايه بينجبر خاطره هذا المسكين، هذا الفقير، لما بس لو بتعمل له ألو بالتليفون بس قد ايه بينجبر خاطره. بتعرف إذا بتروح بتزوره يمكن بينسى مصيبته، إذا بتروح بتزوره يمكن بينسى مصيبته. لكن للأسف أكثر الدنيا يسايرون أهل الدنيا، بيسألوا عن الأغنياء والفقراء والمعترين والمشحرين والمساكين. يمكن أحيانا بعض الميسورين بعض الأغنياء بيتذكروهم، وغالبا بيتذكروهم لفقراء اللي هن مثلهم أو المساكين اللي هن مثلهم. شوفوا جنائز الأغنياء من يحضر فيها؟ وأين الذين يحضرون في جنائز الفقراء؟ أين الذين يحضرون لعيادة الفقراء؟ تعرف إذا طلعت أنت بعد المغرب لتزور مريض مسلم 70,000 ملك بيستغفروا لك حتى الفجر، وكان له مخرفة في الجنة بستان، هذا حديث رواه الحاكم. 70,000 ملك. وإذا كان خرجت مصبحا بعد الفجر، كانوا بالماضي يخرجوا مبكرين لزيارة المريض، 70,000 ملك بيستغفروا لك حتى المغرب، وبيكون لك بستان في الجنة بعيادة المريض، بزيارة المريض، زيارة المريض. والمستحب فيها أنك ما تطول، يمكن دقيقة بتوقف عنده، يمكن ترقيه تحكي كلمتين بالصبر وبتمشي. قد ايه بينجبر خاطره، كم يفرح، كم يفرح مطلوب مثل ما قلنا يا أخواننا أن لا ننسى الفضل بيننا، ولا سيما جبر خواطر الفقراء والمساكين، ولا سيما جبر خواطر الفقراء والمساكين. اسمعوا هالآية يا أخواننا، الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نزلت في أهل الصفة، هول الفقراء اللي تركوا بلادهم وأهلين واجوا على المدينة المنورة حبا بالعلم، حبا بالإسلام، حبا برسول الله، قعدوا في المسجد، يبيتون في المسجد، ليس لهم أهل في المدينة، وليس لهم مال، وليس لهم تجارة، وليس لهم بيوت، يبيتون في المسجد. الواحد منهم وهو قائم هكذا يقع على الأرض، لا يشكو الصرع ولا يشكو الجنون، لا يشكو إلا الجوع، إلا الجوع، لا يشكو إلا الجوع. أبو هريرة كان من هؤلاء، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر، هذا الصحابي الجليل الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يحفظ ما يسمعه من الرسول، هذا أبو هريرة ماذا قال؟ إني لأضرب كبدي في الأرض، كان يتلوى من الجوع كالدودة على العود، يتلوى من الجوع وهو لا يشكو إلا الجوع، يعني لأنه مجنون ولأنه عنده مرض عصبي ولا توتر أعصاب، لا يشكو إلا الجوع. هذا كان حالهم. بعض هؤلاء لم يكن له إلا خرقة، ثوب خرق وسطه ثم وضعه في رقبته ولفه ليستر به عورته. الواحد منهم يقع على الأرض مغميا عليه من الجوع، هولكين الرسول يقعد معهم، يأخذهم إلى بيته بعد صلاة العشاء، إن كان في بيته طعام يقدم لهم تمر أو اللبن أو ما شابه، إن كان في بيته كان يسأل عنهم الرسول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى قبر هذا الغريب المسلم الفقير الذي جاء إلى المدينة ودفن، وكان في الليل، لأنه من عادة المسلمين الأوائل أنه ما يأخروا جنازة، لما يموت عنده الإنسان يعجلوا بالدفن لو في الليل، فبتكون تنبهوا بعض الجهال يلي بيحرموا الدفن في الليل، بعض السفهاء بعض الجهال يحرمون الدفن في الليل، نعوذ بالله، هذا خلاف شريعة الله، قولهم هذا باطل. الصحابة حتى في الليل كانوا يدفنوا، لو واحد مات يغسلوه ويكفنوه يصلوا عليه ويدفنوه لو في الليل، هذا كان شأنهم، هذا حالهم، وهذا الأحسن، وهذا الأحسن، هذا مما تعلموه من الرسول صلى الله عليه وسلم. سأل عن قبره أين دفن فدل عليه فصلى عليه، إلى هذا الحد كان يحب المساكين ويعتني بهم، وهذا ما كان إلا رجلا مؤمنا مسكينا غريبا، يعني ما كان من مشاهير الصحابة، ما كان من مشاهير الصحابة، مسلم مسكين فقير غريب دخل المدينة، مرأ وقت، مضت مدة الرسول ما رأى، سأل عنه الرسول، يسأل عنه، يتفقد أحوال الصحابة، كان قيل له مات ودفناه، تصوروا يا إخواننا، ذهب إلى قبره فصلى عليه. وليس هذا فقط، امرأة سوداء كانت تقم المسجد، تنظف المسجد، يعني مش براتب، هي تبرعا منها تأتي تنظف المسجد، هذه المرأة الرسول عليه الصلاة والسلام افتقدها، ما كان يراها في المسجد، سأل عنها، قيل له ماتت، قال أين دفنت، فدل إلى قبرها فذهب فصلى عليها عند قبرها. شوفوا امرأة سوداء فقيرة تخدم المسجد، تنظف، تقم المسجد، صوروا، اليوم بعض الناس خادم المسجد ما بيطلعوا فيه ولا بيعتبروه، خادم المسجد يعتني بنظافة المسجد، بأمور المسجد، بترتيب أمور المسجد، بعض الناس بيأذوه، بعض الناس بيتطاولوا عليه. شوفوا هذه المرأة، الرسول راح سأل عن قبرها، امرأة سوداء فقيرة مسكينة تقوم المسجد، ذهب فصلى عليها عند قبرها. اليوم إذا خادم المسجد قال له لواحد إذا بتريد ما تترك أغراضك هون، ببهدله. إذا قال له لواحد إذا بتريد ما تعمل هالشغلة بالجامع، حفاظا على النظافة. مطلوب المسجد دائما يكون نظيف، لا يكون بالسجود يطلع لك أظافير ولا يطلع لك روائح عجيبة تخليك ترفع من السجود بسرعة، ولا أنت وبالسجود يطلع لك شقف لحم هذا شو اسمه برادة الحديد، ولا أنت وبالسجود يطلع لك وسخ. مطلوب الجامع يبقى نظيف، مطلوب الجامع يبقى نظيف. وانتبهوا، لو فايتين أشخاص عمال، لو فايتين ناس عمال أو أصحاب مهن لا يتسخ المسجد من ثيابهم، ما بنأذيهم طالما أنهم لا عم بيقصروا المسجد ولا عم بيوسخوه ولا عم بيأذوا المصلين، ما بنأذيهم. ما بنقول طلع شو هالوسخ، شو هالقرف، روح غير ثيابك ورجع تعال. لا، يمكن هذا الرجل ما عنده ثياب يروح يغير ويجي، يمكن إذا بده يروح يغير بيكون راح وقت الصلاة. بتكون تتلطفوا بعباد الله، بتكون تتلطفوا بعباد الله. لا، ما تأذي هذا الإنسان المسلم، يمكن ما يكون عنده ثياب مثلك كل شوي بيغير. بعض الناس كل ما يفوت على البيت ويظهر بيتحمم وبيغير، في ناس ما بيقدروا. وأصلا هذا ليس من عادة الصلحاء والأتقياء. الصحابي ما كان كل شوي يغتسلوا ويغيروا ثيابهم، ما كانوا مثلنا. اليوم بعض الناس بيطلع بيروح من بيته بالسيارة مكيف، ها، بسيارة مكيفة إلى المكتب مكيف، بيجي على البيت وقت الظهر بيفوت بيغير وبيتحمم، بيرجع بيظهر بيروح مشوار وبيرجع بيجي، بيرجع بيغير وبيتحمم. هذا منه من عادات الصالحين، هذا ليس من عادات الأولياء ولا من عادات الأتقياء. بعض الصحابة من قلة الماء عندهم، مش انه هن كانوا وسخين ومجويين، لا، من قلة الماء عندهم ومن شدة الصبر، بعض الصحابة تشم منه رائحة كرائحة الضأن، يعني مثل ريحة الخواريف، من قلة الماء بينهم كان، من قلة الماء. ايه، ما بتجي بتطرده من الجامع وبتبهدله وبتزعبه وبتأذيه وبتطاول عليه للواحد اذا كان، لا. اما الشيء اللي فيه إيذاء للمصلين، الروائح الكريهة، بيتقذر المسجد، بيتوسخ المسجد، باللطف باللين بالتي هي أحسن، تنصح بتوجه بتمرق بطريقة عامة، ما بتجي بتمسكه للواحد قدام كل الناس بقوله شو هالريحة القرف اللي طالعة منك، عم تكسر له خاطره. يا أخي احكي بينك وبينه عجنب، هذا مسلم جاي يصلي، هذا لك حرمة المسلم أعظم عند الله من الكعبة. ما نتعود على تكسير خواطر الناس، ما نتعود نكون في الجين مع عباد الله. حلو اللين، حلو اللطف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ما لا يعطي على العنف. بدنا ننتبه. شوفوا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أفضل البشر بعد الأنبياء. مرة كان على المنبر بعد موت الرسول، صار هو الحاكم الخليفة وصار يقعد على منبر الرسول. مين إجا؟ سيدنا الحسين رضي الله عنه. كان سيدنا الحسين طفل صغير يعني في العمر، شو كان معود سيدنا الحسين يشوف الرسول على المنبر. مات الرسول، مين صار يقعد على المنبر؟ أبو بكر. قام إجا الحسين شو قال له؟ قال له هذا منبر أبي. عم بيقول له لأبو بكر الصديق، قال له هذا منبر أبي، إنه ليش قاعد هون؟ حسين طفل، إنه عم بيقول له لأبو بكر إنه ليه قاعد هون؟ هذا منبر أبي. قام إجا سيدنا علي رضي الله عنه قال ما نحن علمناه. طبعا سيدنا علي رجل عظيم، سيدنا علي أكبر من ذلك لأنه كان يحب أبو بكر محبة كبيرة، وما هو علم الحسين يقول هالكلمة. قام شو قال له سيدنا أبو بكر؟ سمع، قال له يا علي صدق، هذا منبر أبيه، يعني هذا منبر الرسول. شوفوا التواضع، شوفوا الانكسار. مرة تانية عملها الحسين مع عمر، مع سيدنا عمر، بس شو كان سيدنا عمر واقف على المنبر، قام طلع الحسين لعنده، كان صغير، قال له هذا منبر أبي، اجلس على منبر أبيك. قام شو قال له سيدنا عمر؟ قال له ليس لأبي منبر. قال له ليس لأبي منبر. شوفوا هالتواضع، هالانكسار، وهاللطف والمودة والمحبة اللي كانت بيناتهم. قال له ليس لأبي منبر. ما قال له يا قليل الأدب، يا قليل الذوق، يا بلا تربية، لا. مرة أبو حنيفة رضي الله عنه، أبو حنيفة رأى أطفالا يلعبون، فواحد من هؤلاء الأطفال صار يركض. أبو حنيفة خاف عليه، ما يوقع يأذي حاله، قال له انتبه كي لا تنزلق رجلك. قام شو قال له؟ قال له بل أنت انتبه يا إمام، زلة العالم زلة العالم. قال له زلة العالم زلة العالم، شو يعني؟ أي خلق كثيرين يزلون بسببه. معناته كثير ناس إذا اتبعوه على الغلط بيهلكوا بسببه. شو أبو حنيفة؟ لا طرأوا كف ولا بهدلوا ولا سبوا ولا عنفوا. وهيك صار مرة حادثة بتشبه مع سيدنا أحمد الرفاعي الكبير. واحد إجا طفل أم قال له سيدنا أحمد ابن من أنت؟ قال له وما شأنك باسم أبي؟ طفل عم بيقول له هيك لسيدنا أحمد الرفاعي الكبير، ما سبوا ولا بهدلوا ولا سبلوا أمه وبيه، يا قليل التربية وأهلك ما عرفوا ربوك. لا، إذن لابد يا إخواننا ويا أحبابنا من الرحمة بعباد الله، من الشفقة على عباد الله، وأن نتواصى فيما بيننا بهذه الوصايا، يوصي بعضنا بعضا بهذه الوصايا. قال أبو ذر رضي الله عنه وأوصاني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. يعني من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم علمه أن ينظر إلى من هو دونه في أمور الدنيا، وأن لا ينظر إلى من هو فوقه في أمور الدنيا. علمه الرسول ذلك لماذا؟ اسمعوا، أي في أمور الدنيا، أي لا ينظر إلى أمور الأغنياء بل ينظر إلى الفقراء، فإذا نظر إلى الأغنياء يحتقر نعمة الله التي أنعمها عليه. شو يعني يحتقر هون؟ معناه يراها قليلة. هون يحتقر ليس من التحقير، لا، معناه يراها صغيرة، يراها شيئا قليلا، هذا معناته. فإذا إذا صار ينظر إلى من فوقه في أمور الدنيا، شوف الأغنياء والأسرياء والزعماء والرؤساء والملوك والأمراء والأسرياء كيف عم بيلبسوا، كيف عم بيأكلوا، كيف عم بيشربوا، بيوتهم والقصور والفلل والبنايات، وين بيصير ذهنه وقلبه وهمه بأنه يصل إلى مثل ما هم فيه، إلى ما هذه النعم، أن يصل إلى ما هم فيه من السعة، من التوسع في الملذات. طيب إذا اطلع بمن هو دونه في أمور الدنيا يرى عظيم النعمة التي هو فيها ويزداد من شكر الله، ولا ينشغل قلبه بأمور الدنيا ولا ينصرف وقته إلى تحصيل ذلك، بل إذا نظر إلى من هو دونه في أمور الدنيا يكثر من شكر الله، من طاعة الله، يكثر من العمل للآخرة، يتعطف على هؤلاء الفقراء مع أنه فقير، لأنه صار عنده قناعة، صار عنده قناعة. لذلك ماذا قال الشيخ رضي الله عنه؟ قال القناعة تنفع الإنسان إلى أن يموت، وقال القناعة بالقليل الحلال من الرزق فيها سلامة الدين والدنيا، وكم من أناس هلكوا بسبب الطمع وعدم القناعة. أدي في ناس بالسجون هلأ بسبب أنه مدوا إيديهم للحرام، بيصير بس بشان يجمع المال أحياناً مستعد أنه يسرق، أن يسرق، ربما يصل أحياناً إلى القتل فقط ليجمع المال. بيشتغل بالمخدرات، بيشتغل بالخمر، بيشتغل بالغش، بالتزوير، بالكذب، بالاحتيال، بالسرقة، بالقتل، بالزنا، بالزنا. مش بس في بعض الرجال بيدفعوا نسوان ليزنوا فيهم، وفي نسوان بتدفع مال لبعض الرجال ليزني فيها. في ناس بيجمعوا مالهم بالزنا والعياذ بالله، بيتعرف على بعض النساء الغنيات يدفعن له المال ليزني بهن، فبيصير بيجمع ماله من الزنا، من الدعارة، من القذارة، من الحقارة. بعض الناس بيوصلوا لهالحد، بعض الناس بس بشان المصاري مستعد انه يخلي مرته والعياذ بالله او بنته او اخته تنام مع بعض الناس بسبب انه يقبض، بسبب انه يجمع مصاري. بعض الناس لما يصير همه المال ما فرقاني معه لا امه ولا اخته ولا مرته، ولا مرته، نعوذ بالله، نسأل الله السلامة. فشوفوا الطمع لوين بجر احيانا، عبقولكم احيانا يؤدي الى القتل، بل اكثر من ذلك. كم من أناس كفروا بالله، خرجوا من الإسلام لأجل المال، كفروا بالله لأجل الدنيا. كم من أناس صاروا كافرين لأجل المال، لأجل المال كفروا بالله. فلذلك شو بيقول الشيخ رحمه الله؟ حب المال يسكر. بالفعل في ناس لما بيسكروا بحب المال، يا لطيف، بعض الناس سكروا، أسكرهم حب المال. وقال الشيخ رضي الله عنه: بعض الناس يكونون كالإخوة، أصدقاء وأحباب وعايشين مع بعض، فإذا دخل المال بينهم انقلبوا أعداء. فإذا دخل المال بينهم انقلبوا أعداء، بيتناحروا، بيوصلوا لحد القتل. كم قطيعة رحم سببها المال، كم خي قتل خي بسبب المال، كم شخص الطاول عبي كرمال المال. شوفوا حب المال لوين بيوصل. لذلك ماذا قال بعض السلف؟ سيدنا الإمام الحسن البصري رضي الله عنه يقول: حب الدنيا رأس كل خطيئة. أقول لكم في ناس كفروا بسبب المال، بيمشي مع المجسمة لأنهم فاتحين له مكتب، مطبعة، مكتبة، جابوا له سيارة، عطيوا مال، صار مجسما معهم، صار بيقول بعقيدتهم، صار بيعتقد انه الله جسم، صار بيعتقد انه الله جسد او قاعد في السماء او جالس على العرش، صار بيكفر المتوسلين والمتبركين، صار بيكفر الأمة. ليش؟ لانه المجسمة اشتروه بالمال. وهن هول المجسمة انتشار دينهم قام على المال، دينهم توسع وانتشر بسبب المال، دينهم انتشر وتوسع بسبب المال، جمعوا السفهاء معهم بسبب المال. بفوتوا على بلدة فقيرة بصير بيوزعوا المال، بيجوا هول بعض الفقراء وأحيانا بينخدعوا فيهم، بيظنوهم مناح، بيقول لك شو عم بيقرأ قرآن، عم بيحفظ أولادنا قرآن، بده يفتح معهد تحفيظ قرآن بالضيعة، بده يعمل مدرسة قرآن بالقرية، بينخدعوا فيهم الناس. والناس هم يقولون: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. هول المجسمة لو قرأوا القرآن ما بينفعهم، القرآن خصمهم يوم القيامة، حج عليهم وليس لهم، حج عليهم وليس لهم. عقيدة المسلمين، كل الأنبياء، كل الأولياء، كل الصحابة، كل الآل، كل الصلحاء، الله موجود بلا مكان. الله ليس جسما، ليس جسدا، ليس شكلا، ليس حجما، ليس كمية، ليس ضوءا، ليس غيما، ليس ظلاما، لا يسكن السماء ولا العرش ولا الأرض ولا الفضاء. واحذروا هذه الكفرية الموجودة في كتب بعض المتأخرين من الحنفية، وانتبهوا المذهب الحنفي بريء منها، المذهب الحنفي مذهب صحيح، لكن بعض المنحرفين هن قالوا هالكلام، فما دخل المذهب الحنفي؟ انتبهوا، المذهب الحنفي بريء من هذه الكلمة. ماذا قال بعضهم وهو ينتسب للمذهب الحنفي؟ وهذا كفر، انتبهوا، هذا كفر. قالوا على زعمهم: الله في العالم كالدسم في الحليب. على زعمهم كالدسم في الحليب، انه كيف الدسم مختلط ها في الحليب، على زعم الله هكذا في العالم، حلول واتحاد وتشبيه وتجسيم وكفر. وملا علي القاري والسيوطي وابن دقيق العيد وابن حجر نقلوا الإجماع على تكفير من يقول بالحلول والاتحاد، نقلوا الإجماع على تكفير من يقول بالحلول والاتحاد. وهكذا أجمع العلماء على كفر المجسمة والمشبهة، فكل من شبه الله بخلقه أو اعتقده جسما أو وصفه بصفة من صفات الأجسام هذا ما عرفه، هذا كافر بالله، هذا ما عرف الله عز وجل. إذن شوفوا هذه العقيدة الكفرية تشبيه وتجسيم عم تنتشر بين بعض الناس بسبب المال، بسبب المال بيصير من المتطرفين، بسبب المال بيصير ماشي مع الوهابية، مع حزب الإخوان، مع حزب التحرير، مع حسن قاطرجي، بسبب المال بتصير ماشي مع تلميذ، مع سحر الحلبي، مع أميرة جبريل، مع منيرة القبيسي، بسبب المال بيمشوا مع ما يسمى عباد الشيطان، مع ما يسمى بشهود يهوى. إذن بعض الناس كفروا، كفروا لأجل المال، بعض الناس خرجوا من الإسلام بسبب المال، بسبب المال خرجوا من الإسلام. إذن اسمعوا ماذا جاء في شرح هذه الوصية التي ذكرناها. قال أبو ذر: وأوصاني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، أي في أمور الدنيا، أي لا ينظر إلى أمور الأغنياء بل ينظر إلى الفقراء، فإذا نظر إلى الأغنياء يحتقر نعمة الله التي أنعمها عليه ويصير عنده جشع، طمع، تعلق القلب والنفس بالمال، فكره وذهنه وهمه وقلبه بجمع المال ولو من حرام، ولو من حرام. وعطينا أمثلة عن السرقة والزنا والخمر والمخدرات والقتل، واوا بسبب شو؟ بده مال، بده مصاري. لبعض الناس تعودوا على مصروف معين، يتبحبحوا بالخرجية والمصروف، في التوسع في الملذات، فإذا قل المال في أيديهم قد ينجرفوا إلى هذه الأمور. وبعض النسوان ما بتصبر على زوجها، تقول له ما بعرف، دبر حالك، لو بدك تسرق بدك تجيب لي. بعض النسوان هيك بتقول لزوجها، بعض النسوان هي تشجع زوجها على الفساد لأجل المال. بعض النساء لا تصبر على القلة، ليه؟ لأنه تعودوا على الترفه، على التوسع في الملذات. والذي أوصانا به الرسول هو التقليل. ماذا قال؟ ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ما قل وكفى، هذا في حديث رواه ابن حبان، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. إذن لابد أن يلزم الإنسان نفسه الصبر ويتعود القلة، وأن لا يمد يده إلى الحرام ولو تغيرت به الأحوال، ولو انتقل من السعة إلى الفقر. لو تغير حاله كان غني وسري صار فقير، يتقي الله ويحفظ نفسه وما يمد إيده للحرام. إذن ماذا يصير؟ فلا يشكر الله تعالى. هذا مين؟ يلي بيطلع بالأغنياء وبعاداتهم وبده يعمل مثلهم وصار همه أنه يعمل مثل الأغنياء، ينسى شكر الله عليه، بصير ينسى الشكر، بصير همه الدنيا. فلا يشكر الله تعالى لأن تفكيره تشتت في أموال الأغنياء، يفكر كيف يصير مثل هؤلاء فينهمك في أمور الدنيا حتى يصير يجمع المال بالحرام، لا يبالي شو بيصير همه وذهنه، مثل ما بيقولوا شغله الشاغل جمع المال. أما إذا نظر، شوفوا هلا العكس، أما إذا نظر إلى من هو دونه، يعني أفقر منه، يعني طلع بالفقير، يزداد شكرا لله تعالى. يعني أنت عندك غيار واحد، ما عندك 10 غيارات بتغير كل الأسبوع، بدل ما تطلع باللي عنده 50 غيار تطلع بالإنسان يلي بنطلونه مخزق ويلي قميصه ما بيدفيه بالشتوية، أنت عندك غيار كامل. أنا بقولكم شغلة، مرة رحنا نزور واحد من الأولياء في قرية من قرى بعض البلاد خارج لبنان، تعرفوا يا إخواننا شو شفناه لابس؟ شو بيخطر عبالكم؟ بقولكم شيء عجيب. بقولكم شو لابس كان؟ بنطلونه مخزق، والله رقعه بشقفة كرتون، مرقع بنطلونه بشقفة كرتون. الله أكبر، هذه بتخطر على بالك؟ أنت لابس بنطلون من كرتون؟ شوف الفقر والصبر العجيب اللي عند بعض الناس. طيب لما بتطلع باللي هو أفقر منك بتقول إيه، أنا في نعم كثيرة، في نعم عظيمة، في نعم متعددة، بتصير بتزداد من شكر الله، بتصير تزداد من شكر الله. أما إذا بقيت رقبتك هيك وعينك هيك بالأغنياء وبأموال الأغنياء ما حترتاح. لذلك شو ورد في صحيح مسلم؟ ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. لذلك اطلعوا ببعض الفقراء من شدة التعفف بتظنوا من الأغنياء، لا بيمد إيده ولا بيسأل ولا بيشكي ولا بيحسسك إنه ما عنده خبز يطعم أولاده بالبيت، بيقعد بينطر. في فقراء ما بيحسسوك إنهم فقراء. وشوف أكثر الأغنياء اليوم، لك ما في أشغال والبلد واقف والوضع الاقتصادي صعب وما في سيولة، بيكون عنده 5 مليون دولار بالبنك، ببلش بعد شوي شو يقول؟ عم نخسر. تعرف شو يكون عم بيخسر؟ من نسبة الأرباح اللي بيربحها عادة، مش من رأس المال، ببلش ضعف العمل يحسب خسارة من الربح اللي بيجي عادة. ليش؟ كل بصلة بيجيبها على البيت بيقعد بيبكي، عم بيروح من المال، ما في مصاري، ما في شغل. طلعوا بالفقراء، عندهم كرم بعض الفقراء وعندهم سخاء، يعني يمكن بيطعمي 20 واحد ولا بيحسسهم انه جايب بالدين عم بيطعميهم. شيء عجيب. لذلك يا اخواننا ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. يزداد شكرا لله تعالى، ويكون ذلك اعون له على الاحسان بما يستطيع لمن هو احوج منه. يصير هو فقير بيطلع بالفقير اللي اكثر منه، بيتقاسم هالرغيف اللي عنده بينه وبين خيه المسلم. اليس ورد في حديث الترمذي خير الصدقة جهد المقل؟ هو فقير وما عنده، محتاج، بس حبا بطلب الأجر والثواب، حبا بالآخرة، هالشي القليل يلي عنده هو محتاج لإله عم بيقسمه بينه وبين خيه، عم بيعطي. يقول لك هذا فقير أكثر مني، هذا محتاج، ما هو بيعرف شو معنات فقير، يعني حاسس بالجوع، حاسس بالفقر، فبيعرف شو عم بيحس هيداك التاني، بيجي بيتقاسم هاللقمة بينه وبينه، هالرغيف الخبز بيقسمه بينه وبين خيه المسلم. الأنصار شو عملوا مع إخواننا المهاجرين؟ أهل مكة تركوا بلادهم وأموالهم نصرة للرسول، نصرة للإسلام، اجوا على المدينة. أهل المدينة اللي هن الأنصار تعرف شو صار يعملوا؟ يجي يقول له لخي المهاجر انظر أي البيت من البيتين، أي البيتين تريد أفرغه لك. قاعد مثلا بهالغرفة يطلع منها يفضيها ليقعد خيو المهاجر فيها، عنده مال يجيب ماله يقسم بينه بين خيو المهاجر. بل وأكثر من ذلك، المتزوج اثنين من الأنصار يقول له لخيو المهاجر انظر أيهما تريد أطلقها لك، أطلقها لك. يطلق مرته مشان يتزوجها بعد منه خيو المهاجر. بينما اليوم بعض الناس نعوذ بالله يعني لا بيسألوا عن الفقراء، وبيعرفوا أحيانا أنه مضطرين ولا ينقذونهم من الهلاك، أحيانا ولا ينقذونهم من الهلاك. قال الشيخ رضي الله عنه: فقد روينا في الحديث الصحيح الذي أخرجه النسائي، اسمعوا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ واحد عم بيتصدق بدرهم وواحد عم بيتصدق 100,000 درهم. قال: سبق درهم، هذا الدرهم الواحد ثوابه أكثر من ثواب من تصدق 100,000 درهم. قيل: كيف ذلك يا رسول الله؟ اسمعوا، قال صلى الله عليه وسلم: رجل له درهمان فتصدق بأحدهما. يعني هذا الإنسان أمواله كلها أدي درهمين، اتصدق بدرهم بأدي يعني بنصف ماله، كل أمواله درهمين، اتصدق بدرهم يعني بنصف ماله، ورجل عنده ملايين. 100,000 درهم بالنسبة لكثرة ماله كلا شيء، تصدق 100,000. هيدا اللي تصدق بدرهم واحد ثوابه أكثر وأكبر، لأنه كان بحاجة لهذا الدرهم، تخلى عنه لله، تخلى عن نصف ماله. درهم بس هو نصف ماله، ودرهم بالنسبة لبعض الناس شيء كتير، يعني درهم بالنسبة لبعض الناس الفقراء شيء كتير درهم، بس هو شو الثواب اللي حركه، الأجر اللي خليه يتحرك ويتصدق بهالدرهم، لأنه يرجو ثواب الله، لأنه يرجو ثواب الله، فتصدق بنصف ماله اللي هو درهم وخلى درهم عنده، فهذا ثوابه أكبر وأكثر من ثواب من تصدق 100,000 درهم. قال: ورجل تصدق 100,000 درهم من عرض ماله، فبما أن هذا الإنسان لا يملك من النقود إلا درهمين، أخرج درهما واحدا ابتغاء الفضل من الله، كان ثواب هذا الدرهم الواحد أعظم وأكبر ثوابا من هذه 100,000 درهم، لأن الذي تصدق بها هي بالنسبة لكثرة أمواله كلا شيء، والـ100,000 بالنسبة لماله قليل من كثير. قال أبو ذر رضي الله عنه: وأوصاني بأن أصل رحمي وإن أدبرت. يعني لو كانوا أرحامك ما بيزوروك، لا يصلونك ولا يعطونك ولا بيسألوا عنك، إذا كان أنت بدك تكون أفضل وأحسن وتريد الثواب الوافر، أنك تزورهم وأن تصلهم وإن أدبروا وإن قطعوا وإن منعوك وإن حرموك، أنت زورهم. أليس ورد في الحديث: وأن تعطي من حرمك وأن تصل من قطعك وأن تعفو عن من ظلمك. هذه أخلاق الكاملين. أما إذا بتقول أنا بس بزور يلي بيزورني، بيكون الثواب عندك أقل من ثواب من يصل أقرباءه الذين قطعوه. يعني أنت عم بتزور بس يلي بيزوروك، وواحد تاني عم بيزور قرايبينه اللي بيزوروه اللي ما بيزوروه، هذا ثوابه أكبر، هذا ثوابه أعظم. ليش بتعرفه؟ لأنه مع القيام بالفرض اللي هو صلة الرحم عم بيكسر نفسه لوجه الله، إنه عم بيكسر نفسه عم بيروح يزور يلي ما بيزوروه ولا بيسألوا عنه، وربما أحيانا بيسمعوه كلام يعني قاسي، بس هو شو بيقول لك؟ بدي الثواب، أنا بدي الأجر. بيقول لك أنا بدي الثواب، أنا ما بدي تفكير، ما بدي أفكر بتفكير أهل الدنيا. بعض الناس يلي بيفكروا بتفكير أهل الدنيا شو بيقول؟ شو بيقولوا عنا الناس؟ وشو حيفكروا؟ وشو حيظنوا؟ على زعمه ماذا يقول بعض الجهال؟ ماذا يقول؟ وين كرامتنا؟ أعوذ بالله. لا، إذا زرت قرايبينك اللي ما بيزوروك بيكون راحت كرامتك. بعضهم يقول وين مية وجنا وبيستوطوا حيطنا؟ لك روح طلع من تحت هالحيط قبل ما ينزل عليك. عجيب غريب، بيفكروا تفكير أعوج. روحوا أنتوا اعملوا بخصال الصالحين، اعملوا بصفات الصالحين، مش بتفكير أهل الدنيا الأعوج. انظروا إلى الأتقياء واقتدوا بهم، انظروا إلى الصلحاء واعملوا بعاداتهم. عادات السادات سادات العادات. روح اطلع سيدنا علي بن أبي طالب شو بيعمل، عميل مثله. روح اطلع بأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين، هؤلاء انظروا في سير الأنبياء والأولياء، مش بعادات المخنسين، مش بعادات يلي يعني صار بعض الأحيان بتضيع إذا كان هذا مرأة أو رجال مخلوعين مخاليع مخانيع وجايين بدهم يقلدوهم يعملون قدوة لألن. لا، بل اقتدوا بالأنبياء والأولياء. اسمعوا هذه الوصية على محل، لح نقرأ الحديث كله ولا شرحه. قال وأوصاني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ورد في حديث رواه الحاكم لا حول ولا قوة إلا بالله تنفع لتسعين داء أقلها الهم. وورد في حديث لا حول ولا قوة إلا بالله كنز تحت العرش، أي أن ثواب هذه الكلمة يدخر للمؤمن ويحفظ له هناك تحت العرش إلى يوم القيامة. هذا بعض الفوائد التي اشتمل عليها هذا الحديث. رزقني الله وإياكم أن نعمل بهذه الوصايا، والحمد لله على هذا الخير العظيم. نهلل ونصلي على النبي.